بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب المظالم من صحيح الإمام البخاري رحمه الله. هنا يقول سائل: أحسن الله إليك، إذا وجدت عين مالي عند شخص يقول إنه اشتراه من الغاصب، فكيف الصنيع؟ تأخذه أنت أحق به وهو يرجع، هذا مالك، تأخذه وهو يرجع على الغاصب، يأخذ ماله من الغاصب، هذا لك أنت، يعني لو ترافعتم عند الحاكم والقاضي يحكم بهذا لك، أما هو فإنه يرجع على الغاصب فيأخذ منه المال، يعني يضمن له الغاصب. قال الإمام البخاري رحمه الله: باب ما جاء في السقائف. تقدم معنى السقائف، والإمام البخاري يريد أن يبين بهذه التراجم التي سوف تأتي، يبين أشياء ليست من الظلم وليست من الغصب، وإنما هي مباحة وجائزة، ومن ذلك السقائف. وقفنا بالأمس الحديث عند ابن وهب الراوي، قال الإمام البخاري: حدثنا يحيى بن سليمان، قال حدثني ابن وهب. ابن وهب وعبد الله بن وهب المصري، وهو ثقة حافظ عابد من الطبقة التاسعة، توفي سنة 97 و100، وحديث مكتوب الستة، أنه قال: حدثني مالك بن أنس أبو عبد الله الأصبحي، توفي 79 و100، يعني على العكس من تلميذه. قال: وأخبرني يونس. القائل هنا هو ابن وهب، ابن وهب يحدث به عن مالك ويحدث به عن يونس، ويونس بن يزيد الأيدي، وهو أيضا ثقة ثبت، إمام في الرواية من الطبقة الأولى من أصحاب الزهري. توفي يونس 59 و100. ويلاحظ أن الوهب قال حدثني وأخبرني، وكان يدقق في ذلك، حتى أن الحافظ يقول إن ابن وهب هو أول من عني بذلك في مصر في صيغ الأداء. عن ابن شهاب ومحمد بن مسلم الزهري أنه قال: أخبرني عبيد الله ابن عبد الله ابن عتبة ابن مسعود الهذلي المدني، أحد الفقهاء السبعة، وكان ثقة ثبتا فقيها إماما كبيرا، وهو شيخ عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد. توفي عبيد الله 94. أن ابن عباس أخبره، وعبد الله بن عباس ترجمان القرآن وحبر الأمة، توفي 68 بالطائف. أخبره عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه الفاروق، توفي في ذي الحجة شهيدا 23 بعد رجوعه من الحج، حين توفى الله النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، إن الأنصار اجتمعوا في سقيفة بني ساعدة. الحديث هذا طويل، وهو مختصر، البخاري اختصره من قصة بيعة أبي بكر رضي الله عنه، وهي قصة معروفة، والبخاري ساقها مطولا في بعض المواضع، وكنا قرأناها كاملة في دروس السيرة. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: والغرض منه، أي من هذا الحديث، أن الصحابة استمروا على الجلوس في السقيفة المذكورة. قال الكرماني: مطابقة الحديث للترجمة أن الجلوس في السقيفة العامة ليس ظلما. ثم قال الإمام البخاري: باب لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره. قوله خشبه أي بالجمع، وجاء أيضا بصيغة الإفراد خشبة، والمراد ولا فرق يعني ما في تعارض، لأنه في صيغة الإفراد المراد جنس الخشب. وإن كان الحافظ يقول يعني في فرق من ناحية أن الخشب فيه كلفة أكثر من خشبة واحدة، يعني خشبة واحدة قد تهون، لكن إذا كانت مجموعة من الأخشاب يعني قد يكون ظاهر أنه لا فرق. نسمع الحديث أولا ثم نقف مع فقه الباب.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يمنع جاره أن يغرز خشبه في جداره. ثم يقول أبو هريرة: ما لي أراكم عنها معرضين، والله لأغنين بها بين أكتافكم.
قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن مسلمة، عبد الله بن مسلمة القعنبي البصري، وأصله من المدينة وسكنها مدة، وهو ثقة عابد، توفي سنة 21200 من صغار الطبقة التاسعة. أخرج حديثه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. عن مالك بن أنس عن ابن شهاب الزهري عن الأعرج. هذا السند اختلف فيه على مالك بن أنس، على أوجه ذكرها الحافظ ابن حجر في فتح الباري، لكن المحفوظ عن مالك هو هذا، أنه عن ابن شهاب عن الأعرج. والأعرج هو عبد الرحمن بن هرمز أبو داود المدني الملقب بالأعرج، وثقة عالم من علماء التابعين، توفي سنة 1700 ومن الطبقة الثالثة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يمنع جار جار أن يغرز خشبه في جداره. لماذا؟ لأن هذا ما في ضار على الجار، فالخشب ليس على كتفه، وإنما الخشب على الجدار، فهذا فيه منفعة للجار وليس فيه مضرة لصاحب الدار، إذن لا يجوز له أن يمنع. إذن وضع الخشب على الحائط هذا ليس ظلما وليس تعديا، بل يجب على القول الصحيح في هذه المسألة، يجب على صاحب الدار أن يمكن الجار من ذلك إذا طلب منه هذا الشيء. ونستفيد من هذا الحديث قاعدة عامة في هذا الباب، أن كل شيء فيه مصلحة للجار وليس فيه مضرة على صاحب الدار إذن يجب عليه أن يبذله، لا يجوز له أن يمتنع عنه. وبعض العلماء أبى هذا الحديث، يعني لم يذهب هذا المذهب وقال: لابد من إذنه ولابد من رضاه، وهذا ليس صحيح، وسوف يأتيك ما قضى به عمر موافقا لهذا الحديث. ولكن قبل ذلك نريد أن نقف مع قول أبي هريرة: ما لي أراكم. أبو هريرة لما حدث بهذا الحديث: لا يمنع جار جاره، الجلوس نكسوا رؤوسهم، نكسوا رؤوسهم يعني كأنهم ثقلت عليهم هذه، وهي سنة محفوظة حدث بها أبو هريرة، لكن نكسوا رؤوسهم لأنهم في ذلك الوقت لم يكن عندهم نفاق، فإنكارهم للشيء يظهر على وجوههم أو يظهر في سلوكه، ما يعرفون المجاملة والمداهنة ولا، ظهر هذا عليهم. لما حدثهم بهذا الحديث وبهذا الحكم النبوي كأنهم لم يتقبلوا، أقول كأنهم، فنكسوا رؤوسهم، فربما لم يكونوا يبذلون ذلك ولم يكونوا يسمحوا بها، ولذلك نكسوا رؤوسهم، الحكم كان شديدا عليه. فأبو هريرة ماذا قال؟ هل أبو هريرة أيضا هل هو نافقهم أو جاملهم أو دهنهم؟ لا والله، بل شد عليهم وشدد، لأنها سنة، فقال: ما لي أراكم عنها معرضين، يعني ماذا يتقبلون؟ والله بدون محاباة ولا مجاملة ولا مصانعة ولا مدجع، والله لأرمين بها بين أكتافكم، أي هذه السنة أي هذا الحكم الشرعي، هذا الحكم الشرعي وهذه السنة لأحدث بها وأرمي بها لين أكتفي، ولا أبالي بكم ولا أجاملكم، وإن كانت جاءت هذا على غير هواكم، ولو جاءت على غير هواكم فلا أبالي بكم. وهكذا العالم يقول الحق ولا يبالي بأحد، يقول الصدق ولا يخشى في الله لومة لائم، هكذا. وهذا الذي يعني موقف أبي هريرة هنا موقف العالم الصادق المخلص الذي يحدث لوجه الله والذي يؤدي أمانة العلم ولا يبالي بالناس قبلوا أم لم يقبلوا، والله لا أرمين بها بين أكتافكم. هذا ظاهر الحديث أنه يريد السنة، يريد يعني هذا الحديث. بعض العلماء قال قصده والله لا أرمين أي الخشب، لأنه كان يعني أبو هريرة في بعض الأحيان يتولى إمرة المدينة نيابة عن مروان، مروان ابن الحكم أمير المدينة لمعاوية. كان مروان إذا ذهب إلى الحج مثلا أو سافر كان يولي أبا هريرة على المدينة. فأبو هريرة يقول وإن كنتم كارهين لها أو معرضين عنها والله لا أقضين بها، وهذه الخشبة لا أرمي بها بين أكتافكم، وهذا على سبيل المبالغة، وإلا الخشبة ترمى على الحائط وليس على الكتف، بس هو من المبالغة ماذا يقول لا أرمين بها ليس على الحوائط وعلى الجدر على الأكتاف. قالوا هذه مبالغة من أبي هريرة، يعني يريد أن يحقق هذا الشيء تحقيقا أكيدا. هكذا قال بعض العلماء في تفسير هذا الكلام، قالوا أراد الخشبة، ولكن الذي يظهر الله أعلم أنه أراد السنة، أراد الحديث، هذا الذي يظهر. هذا هو الراجح في هذه المسألة، وهذا الذي قضى به أمير المؤمنين عمر كما سأقرأ لكم من الموطأ. في الموطأ في المجلد الثاني صفحة 45 و700 قال الإمام مالك رحمه الله في كتاب الأقضية باب القضاء في المرفق، وذكر حديث يحيى المازني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ضرر ولا ضرار، وهذا من فقه مالك أن المرفق إذا ما كان في ضرر فإنك تسمح به، تسمح به إذا ما في ضرر عليك، إذن هذا من فقه مالك، أعطى قاعدة في هذا الباب. ثم بعد ذلك ذكر حديث، هذا الحديث الذي أخرجه البخاري، قال عن ابن شهاب عن الأعرج، هذا شوف الذي في البخاري موافق لما في الموطأ، ولذلك ابن عبد البر يقول هذا هو المحفوظ عن مالك أنه من حديث ابن شهاب عن العرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال لا يمنع أحدكم جاره خشبة، هكذا في الموطأ، خشبة يغرسها في جداره، ثم يقول أبو هريرة ما لي أراكم عنها معرضين والله لا أرمين بها بين أكتافكم. ثم ذكر هذا الأثر عن عمر، وعمر قضى بقضاء موافق لهذا الحديث. قال مالك عن عمرو بن يحيى المازني عن أبيه، وهذا الإسناد صحيح، أن الضحاك بن خليفة ساق خديجا له من العريض، العريض موضع في المدينة، والخليج هو النهر الصغير يعني كالجدول، أن الضحاك بن خليفة ساق خليجا له من العريض فأراد أن يمر به في أرض محمد بن مسلم فأبى محمد، فقال له الضحاك لم تمنعني وهو لك منفعة تشرب به أولا وآخرا ولا يضرك، يعني في منفعة لي وفي منفعة لك ولا يضرك. فأبى محمد، فكلم فيه الضحاك عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فدعا عمر بن الخطاب محمد بن مسلم فأمره أن يخلي سبيلا، فقال محمد لا، فقال عمر لم تمنع أخاك ما ينفعه وهو لك نافع تسقي به أولا وآخرا وهو لا يضرك، فقال محمد لا، والله. فقال عمر: والله لا يمرن به ولو على بطنك. لما شاف يعني المسألة عناد قالوا له: على بطنك تمر، فيه منفعة له، منفعة لك ولا في مضر عليك، ليش تمنع؟ هذا عمر، هذا الفاروق رضي الله عنه. لا يمرن به ولو على بطنك. فأمره عمر أن يمر به ففعل، ضحك، لأن عمر كان خليفة، كان الخليفة رضي الله عنه، وهو بدأ بالصلح، لأن الحاكم يبدأ أولا بالصلح. صلح خير، هذا لا شك أفضل الصلح، يعني حتى تأتي بطيبة نفس. لما رأى أن محمد مسلم أن سلاسة ما فيها يعني مصلحة له ولا شيء عناد، فحينئذ استعمل نفوذه وسلطته وحكم به، فأدعن محمد بن مسلم: والله لا يمر النبي ولو على بطنك. إذن هذا الأثر وهذا الحكم من عمر موافق للحديث. إذن كلام الفقهاء الذين يقولون لابد من إذنه ولابد من رضاه ولابد، هذا قول ضعيف. ثم أيضا مالك ذكر أثرا آخر عن عمرو بن يحيى المازني أيضا عن أبيه أنه قال: كان في حائط جده ربيع لعبد الرحمن بن عوف، فأراد عبد الرحمن بن عوف أن يحوله إلى ناحية من الحائط هي أقرب إلى أرضه، فمنعه صاحب الحائط، فكلم عبد الرحمن بن عوف عمر بن الخطاب في ذلك، فقضى لعبد الرحمن بن عوف بتحويله رغما عن أنف صاحب الحائط. إذن هذه قضية عمر موافقة لما جاء في السنة النبوية، ولا عطر بعد عروس، عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين. الحكم إذا جاء عن الخلفاء الراشدين موافقا للسنة النبوية، إذن ما هي القول وما هي الأقوال التي تخالف ذلك وتعارض ذلك ويؤخذ بها؟ يا سبحان الله، والله المستعان. أي نعم نعم، هم احتجوا بهذا، الذين منعوا إلا بإذنه احتجوا بهذا: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس الله. لا، لا يحل مال امرئ مسلم، هذه قاعدة لا شك، ولكن هذه الصور في المرافق مستثنى. المرفق إذا كان فيه منفعة للجار وليس فيه مضرة على صاحب الدار إذن يستثنى من ذلك، ويجب على صاحب الدار أن يبذل. كيف؟ طيب، قضية عمر تعتبر من النصوص، من ضمن النصوص التي تدل يعني. أي نعم، ولكنه قولهم ضعيف. جيد، لأنهم أخذوا بهذا النص: لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيبة نفس منه، كما جاء في الحديث، وتركوا هذه النصوص، وهم قد تأولوها، هم قد تأولوا هذه النصوص. جيد، وهذا ضعيف لا شك. أبو هريرة يقول: لأرمين بها بين أكتافكم، وعمر يقول: لا يمرن به ولو على بطنك. هذا حكم حازم وحاسم، حكمنا ما في يعني ما يقال بإذنه أو بغير إذنه، لا، هذا حكم الشريعة، هذا حكم نبوي. إذن الاستفادة من المرافق بالنسبة للجار هذا ليس من الظلم ولا من الغصب ولا من التعدي، بل يجب على الجار، على صاحب الحائط وعلى صاحب الدار أن يبذل الجار. ثم قال رحمه الله: باب صب الخمر في الطريق. كذلك صب الماء في الطريق ما في بأس، ليس ذلك من الظلم ولا من الغصب ولا من الأذية، كما يفعل الناس اليوم الماء الكثير يصب في الطريق، يصب في السكك. فالبخاري احتج بما حصل في زمن النبي عليه الصلاة والسلام حينما حرمت الخمر، فالخمر سكبت في السكك وأصبحت تجري كالنهر، ولم يكن في ذلك أذن ولا ظلم ولا تعد ولا غصب ولا شيء من هذا، لأن هذا يجف يذهب. فكذلك أيضا صب الماء في الطريق إذا احتاج الإنسان إليه ما في حرج. ويترتب على ذلك أيضا لو أن الإنسان صب الماء في الطريق وجاء شخص وانزلق في هذا الماء، فلا يضمن من صب الماء، لا يضمن، لأنه ما ترتب على المأذون فليس المضمون، هذا الراجح في هذه المسألة، خلافا لبعض العلماء الذين قالوا إنه يضمن. لا الصحيح أنه ما يضر، لأنه صب الماء في الطريق هذا شيء معتاد ومألوف، والبخاري احتج ليس بالماء وإنما بالخمر، والله المستعان. نعم نسمع الحديث.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى قال أخبرنا عفان قال حدثنا حبان بن زيد قال حدثنا ثابت عن أنس رضي الله عنه أنه قال كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة وكان خمرهم يومئذ الفضيل، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فقال لي أبو طلحة اخرج فأهرقها، فخرجت فهرقتها فجرت في سكة المدينة، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونهم، فأنزل الله ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا الآية.
قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن عبد الرحيم أبو يحيى البغدادي الملقب بصاعقة بقوة حفظه، وهو ثقة حافظ من الطبقة الحادية عشرة، توفي سنة 55 و200، وحديثه أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي، أنه قال أخبرنا عفان بن مسلم الصفار البصري وهو ثقة ثبت، قال ابن المديني كان إذا شك في حرف من الحديث تركه يعني لشدة احترازه، وهو من شيوخ البخاري لكن هنا يحدث عنه بوصف، من كبار الطبقة العاشرة وحديثه الكتب الستة، توفي عفان سنة 20 و200. قال الذهبي في الكاشف كان ثبتا في أحكام الجرح والتعديل، لأن عفان ابن مسلم الصفار كان من الأئمة الحفاظ الكبار، وكان أيضا من علماء الجرح والتعديل. أنه قال حدثنا حماد بن زيد بن درهم أبو إسماعيل البصري الإمام، قال في التقريب ثقة ثبت فقيه من كبار الطبقة الثامنة، توفي سنة 79 و100، وله 81 سنة، هذه السنة من توفي فيها من العلماء الأئمة مالك بن أنس، وحديث حماد بن زيد في الكتب الستة. أنه قال حدثنا ثابت بن أسلم البناني البصري، قال في التقريب ثقة عابد من الطبقة الرابعة، توفي سنة 27 و100، وحديثه الكتب الستة. عن أنس رضي الله عنه بن مالك أبو حمزة الأنصاري خادم النبي عليه الصلاة والسلام، توفي أنس سنة 93 على القول المشهور بالبصر. يقول كنت ساقي القوم في منزل أبي طلحة لأنه كان صغير، وكان خمرهم أي كان يسقيهم الخمر قبل أن تحرم، وكان خمرهم يومئذ الفضيخ. الفضيخ شراب يتخذ من البسر المفضوخ، والبسر نوع من التمر، ومأخوذ من الفضخ هو كسر الشيء أجوف، أي هذا الخمر مصنوع من التمر. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم منادي منادي ألا إن الخمر قد حرمت، قال فقال لي أبو طلحة أخرج فأهرقها، ما شاء الله، يعني انظر إلى سرعة الاستجابة، علما بأن تعلق الإنسان بالخمر وبالشراب تعلق شديد، يعني كثير من الناس ربما يتوب من كل شيء إلا من الخمر والعياذ بالله، ربما يموت ويشربها نسأل الله العافية إلا إذا تاب الله عليه، وهم كانوا يشربونها كالماء، ولكن لما جاء المنادي من رسول الله عليه الصلاة والسلام الخمر حرمت مباشرة استجاب، فتخلصوا من جميع الشراب الذي في بيوتهم حتى أصبحت الخمر تجري كالأنهار في سكة المدينة. يعني شو الاستجابة؟ ما في أحد قال اتركوا هذه خلوا هذه إلى الليل، ربما في حتى نتثبت حتى نتأكد لا استجابة مباشرة، كسرت جميع الأواني وأهرقت الخمر، سبحان الله، استجابة سريعة لله والرسول. وحتى أبو طلحة وهم يشربون أمر أنس أن يريق الخمر، قال اخرج فأهرقها، قال فخرجت فهرقتها فجرت في سكة المدينة. الله أكبر، فجرت يدلك على كثرتها، فجرت يعني كأنها أنهار على كثرة الخمر في المدينة. فلما جاء الأمر من الله عز وجل وجاء الأمر من رسوله استجاب وتخلص من هذا الشيء الذي يصعب على الإنسان في العادة أن يتخلص منه. حتى بلغنا أن أمة من الأمم عرض عليها الإسلام، فلما علم أن الإسلام يحرم الخمر أمة نصرانية أبوا أن يسلموا من أجل ماذا؟ الخمر. ويذكرون أيضا عن أحد شعراء الجاهلية، الأعشى الشاعر الجاهلي، أحد ممن قيل أنه له معلقة، أراد أن يسلم ونظم قصيدة في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، فأرسلت قريش، وتعرفون ما كانت الشعراء في ذلك الوقت، الشاعر يعني وزارة إعلام في ذلك الوقت، فأرسلت قريش قالت له إن محمدا خشيت من إسلامه، قالت له إن محمدا يحرم الخمر، وهذا الذي صده عن الإسلام لأنه ما استطاع أن يتخلص من الخمر. لكن انظر إلى استجابة أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام وقوة الاستجابة، يعني هذا درس، سبحان الله. فلما فعلوا ذلك واستجابوا لله ولرسوله وسكبوا الخمور التي عندهم وتخلصوا منها، فقال بعض القوم قد قتل قوم وهي في بطونه، يعني كانوا يشربونها، هي الآن حرام، طب ما حال من مات وهو يشربها وربما توفي وهي في بطنه؟ ليس عليه شيء لأنها ما كانت محرمة، ولكن أنزل الله عز وجل تطيبا لنفوسهم ولقلوبهم، ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا، إكمال الآية، جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. هؤلاء ليس عليهم شيء لأنهم كانوا مؤمنين يعملون الصالحات وكانوا محسنين، ليس عليهم شيء، ولكن الذي عليه الحرج والإثم هو من يشربها بعد تحريمها، أما من شربها قبل التحريم فليس عليه شيء، والحمد لله رب العالمين.